يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 52 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: فصل. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. سبق وأن ذكرنا في طليعة هذه المقدمة، يعني في طليعة شرح هذه المقدمة، أن غالب من جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصنف في هذا الفن، أي في أصول التفسير، كل هؤلاء أو غالبهم عالة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكرنا طائفة من العلماء ممن استفاد من هذه الرسالة المباركة، وعلى رأسهم تلميذ المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله، والعلامة الزركشي، والحافظ السيوطي، وجمال الدين القاسمي، والعلامة عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع. وقد ذكر بعض شراح هذه المقدمة أن هذا الباب المتعلق بأحسن طرق التفسير على وجه الخصوص لا يكاد أحد صنف في أصول التفسير أو علوم القرآن إلا واقتبس منه، بل قد ينقله بحذافيره كما فعل الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره أو في مقدمة تفسيره. وهذا الباب هو من أهم أبواب الكتاب، إن لم يكن أهمها، إذ يعتبر بيانا لمنهج علمي دقيق في دراسة التفسير، والسبيل التي ينبغي سلوكها لضبط قواعد هذا العلم. وقد جاء في صورة سؤال وجواب لأجل لفت انتباه القارئ وترسيخ هذا العلم في الأذهان. قال المصنف رحمه الله: إن أصح الطرق في ذلك، يعني طرق أصح طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وفي نسخة التبيان في أقسام القرآن، أي وهو جمع قسم لا جمع قسم، قال في التبيان في أيمان القرآن طبعة دار عالم الفوائد في صفحة 72 و200، وهو من أبلغ التفاسير، أن يفسر القرآن بالقرآن هذا من أبلغ التفاسير. ووجه ذلك كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. إذن لماذا أحسن تفسير القرآن هو أن يفسر القرآن بالقرآن؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أنزل هذا القرآن، وهو أعلم بمراده منه سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله 3 أمثلة لتفسير القرآن بالقرآن، وذلك في تفسيره في تفسير الفاتحة أو في مقدمة تفسير الفاتحة والبقرة من تفسيره في الصفحة 30. قال يعني المثال الأول هو قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فقد فسر سبحانه أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هنا فسر الله جل وعلا أولياء الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين صفتهم الإيمان والتقوى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. إذن أولياء الله من هم؟ هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فسر سبحانه أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية الثانية أو المثال الثاني قول الله جل وعلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. قال: فقد فسر الطارق بقوله في الآية التي تليها: النجم الثاقب. إذن طارق ما هو؟ هو النجم الثاقب كما جاء في الآية التي تليها. المثال الثالث قول الله جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها. قال: فقد فسر سبحانه دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فهذا هو معنى الدحو، ولا مانع أن يكون يعني أن يكون للفظة الدحو معنى آخر، وهو أن الأرض مثل البيضة يعني كروية. وهنا إذا فسر الله جل وعلا قوله في هذه السورة دحاها بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فإذا إخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال منه سبحانه وتعالى هو معنى الدحو أو أحد معاني الدحو. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: فما أجمل في مكان، يعني بيان لمعنى تفسير القرآن بالقرآن من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، قال: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. يعني من أنواع تفسير القرآن بالقرآن أن يفسر ما أجمل في مكان في موضع آخر في مكان آخر. قال: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، يعني فيحمل المجمل على المفسر المفصل المبين، وذلك ليتبين المعنى الصحيح. مثال ذلك، وبالمثال يتضح المقال. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات فسرتها آية سورة الأعراف وذلك في قول الله جل وعلا: قال أي آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشرية، هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه لما قالها، هي قوله سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تاب الله عز وجل بها على آدم وحواء لما أكل من الشجرة. وقد جاء في بعض الأحاديث المكذوبة الموضوعة أن الكلمات التي تلقاها فيها توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مكذوب الموضوع، يستدل به بعض الصوفية المخرفين الذين يجوزون التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث مكذوب، والصحيح هو ما قاله الله جل وعلا حكاية عن آدم وحواء أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عز وجل على آدم وحواء. مثال أيضا حمل المجمل على المفسر المفصل المبين قوله تعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك، يعني في قوله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن أن إذا سمعتم، ما هي الآية التي أحيل عليها؟ قال: والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن ما هي الآية المقصودة في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن العظيم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ هي قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فاللفظة المجملة هي في الكتاب، نزل عليكم في الكتاب، وتفسيرها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وها هنا مسألة منهجية مهمة نبه عليه أحد شراح هذه المقدمة، وهو الشيخ الدكتور محمد بازمول، وذلك عند تعليقه على هذه الفقرة وفيها رد على قاعدة حمل المجمل على المفصل في غير كلام الله ورسوله. وهذه القاعدة وضعها بعض المنحرفين لغرض الدفاع عن أقواله، وهذه الأقوال التي قالها مخالفة للحق. فإذا هذه القاعدة وضعها بعض المنحرفين عن الجادة وعن سواء السبيل، وذلك لغرض الدفاع عن أقواله المخالفة للحق وإيجاد المخارج لها بدل التوبة والتراجع عنها. فيقول الشيخ محمد بازمول عند شرحه لهذه الفقرة من شرحه لهذا الكتاب مقدمة في أصول التفسير، يقول الشيخ الدكتور محمد بازمول جزاه الله خيرا، قال: حمل الكلام المجمل على المبين محله في كلام المعصوم. حمل الكلام المجمل على المبين يعني على المفصل محله في كلام المعصوم، يعني يصح أين؟ يصح في كلام المعصوم، في كلام الله ورسوله. قال: لأنه معصوم عن الخطأ، وغير المعصوم لا يحمل كلامه المجمل على المفسر. إذن يخطئ هذا القائل في قوله بحمل المجمل على المفسر في كلام المعصوم، إلا إن يكون على سبيل ماذا؟ على سبيل الشرح والتبيين، لا على سبيل يعني الشرح والتفسير، لا على سبيل الاعتذار والتبرير. ثم قال الشيخ محمد بازمول: إنما يقال في الموضع المجمل إذا كان إجماله من المعنى الأول، يعني إذا كان في كلام الله ورسوله كان اللفظ مجملا، ماذا يقال في الموضع المجمل؟ هذا كلام مجمل لا يظهر معناه ولا يقبل ولا يبنى عليه أو لا يبني عليه. إذن هذا الكلام المجمل، والكلام إذا كساه ثوب الإجمال، يعني إذا كان مجملا كساه ثوب الاحتمال، أو إذا كساه ثوب الإجمال تطرقه الاحتمال فبطل به الاستدلال. الكلام إذا كساه ثوب الإجمال أو كساه ثوب الإجمال أو كسي ثوب الإجمال تطرق إليه الاحتمال فبطل به الاستدلال. إذن يقول الشيخ محمد حفظه الله ووفقه وسدده، قال إنما يقال في الموضع المجمل إذا كان إجماله في من المعنى الأول أي في محل في كلام معصوب. هذا ماذا يقال؟ هذا كلام مجمل لا يظهر معناه ولا يقبل ولا يبنى عليه. أما إذا كان من المعنى الثاني يعني إذا كان في كلام غير المعصوم فإنه يحكم ببطلان الموضع المجمل وأنه غير صحيح. إذن ماذا نقول في هذا الكلام؟ نقول هذا غير صحيح وهذا باطل. فإن كان لصاحب هذا الكلام كلام آخر على الصواب قبل صوابه ورد الخطأ ولا يلزم حمل مجمله على مبينه. إذن لا يلزم حمل المجمل على المبين في كلام غير معصوم ويقال هذا بل يقال الكلام الذي هو خطأ يقال هذا خطأ وغير صحيح وينبغي التراجع عنه والتوبة منه. إذا كان يعني كلاما غير صحيح لا بد أن يتراجع في دين الله عز وجل أن يتراجع ويتوب منه ويبين خطأه، وما قيل من الصواب يقبل ولكن لا يلزم حمل المجمل على المبين. ثم قال الشيخ محمد فمن خرج عن هذه السبيل وطالب بحمل مجمل كلامه على مفصله فقد جعل لنفسه من الحكم ما للمعصوم. هكذا يفعل الغرور والعناد بصاحبه يجعل لنفسه من الحكم ما للمعصوم، يطالب بحمل كلامه المجمل على مفصله. وما هو هذا الكلام المجمل؟ كان يقول هذا القائل، وهذا يعني قبل 20 سنة كان هذا القائل من المنحرفين يقول عن بعض عن الصحابة رضي الله عنهم، أو يقول بعض الصحابة غثاء، ويقول العياذ بالله بعض الصحابة قواطي صلصة. فلما قيل له إن هذا الكلام باطل وإن هذا الكلام فيه قدح في الصحابة، والصحابة لا يجوز أن يذكرهم الإنسان إلا بالجميل الحسن ولا يجوز أن تقال مثل هذه العبارات الشنيعة القبيحة في حقهم، قال لا أنا عندي كلام فيه ثناء عليهم فاحملوا هذا الكلام المجمل على هذا ذلك الكلام مفصل، احملوا على ذلك هذا الكلام القبيح على ذلك الكلام الحسن. فقيل له إن هذا غير صحيح، فالواجب أن تتوب من هذا الكلام القبيح، أما ذلك الكلام الحسن فهو مقبول منك، أما هذا فلا يقبل منك، فهو كلام باطل ينبغي أن تتوب منه. فصار انتقاما لنفسه وعنادا وردا للحق واعتذارا وتبريرا لباطله، صار يؤصل هذا الأصل ويقول لا يجب أن يحمل المجمل على المفصل، ويطالب الجميع أن يحمل مجمل كلامه على مفصله. فرد عليهم العلماء وعلى رأسه فرد عليه العلماء وعلى رأسهم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ومن هؤلاء الردين الشيخ محمد بازمول، الشيخ الدكتور محمد بازمول في شرح عند شرحي لهذه المقدمة. فاقتضى التنبيه والبيان. ثم قال المصنف رحمه الله وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر، هذا نوع ثان من طرق تفسير القرآن بالقرآن، وهو أن يعني ما اختصر في مكان يبسط في موضع آخر، ما اختصر في مكان من القرآن العظيم وبسط في موضع آخر فإنه يبين في ذلك الموضع المبسوط ويتبين معناه في ذلك الموضع المبسوط. مثال ذلك قول الله تعالى في سورة النساء فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. في هذه الآية اختصرت هذه الطيبات، اختصر معناها، أجملت واختصرت. وقد جاء بسط هذه الطيبات التي حرمها الله تعالى على اليهود في آية سورة الأنعام، حيث قال الله جل وعلا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإذا ما هي هذه الطيبات؟ حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. ما هي هذه الطيبات؟ حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحوم البقر والغنم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. هذا هو الذي هذا يعني هذا المختصر هنا هو الذي فصله أيضا في سورة النساء. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيب، فبظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، اختصره في سورة الأنعام بقوله ببغيهم. فإذا ها هنا فائدة في آية النساء، جاء ذكر الطيبات التي حرمها الله تعالى على اليهود مختصرا، وتعديهم على حرمات الله تعالى وبغيهم مفصلا. ما هو تعديهم؟ قال فبظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذا إذن جاء مفصلا في سورة النساء، وجاء مفصلا في سورة النساء. أما في ذكر الطيبات فقد جاء مختصرا في سورة النساء، أما في سورة الأنعام فقد جاء ذكر الطيبات التي حرمها الله تعالى على اليهود مفصلا. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وجاء تعديهم في سورة الأنعام، جاء تعدي اليهود على حرمات الله في وبغيهم في سورة الأنعام، جاء مختصرا. قال الله عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإضافة إلى ما ذكر المصنف من وجوه تفسير القرآن بالقرآن، ذكر بعض أهل العلم أنواع أخرى من تفسير القرآن بالقرآن، من ذلك حمل المطلق على المقيد، وقد مثل العلماء لذلك بآية سورة المجادلة التي فيها كفارة الظهار، وهي قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الرقبة هنا مطلقة، أي رقبة؟ فيدخل فيها المؤمن والكافر، الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة. ولكن في الآية التي فيها كفارة القتل، وهي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل يعني هنا ذكر قيدها بماذا؟ بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق في الأولى على المقيد في الثانية. فالرقبة المطالب بتحريرها في كفارة الظهار يتعين أن تكون مؤمنة. وكذلك من وجوه تفسير القرآن بالقرآن حمل العام على الخاص، وقد مثل العلماء لذلك بآية سورة البقرة التي فيها نفي الخلة والشفاعة على وجه العموم، وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فهذه النفي، نفي الخلة والشفاعة على وجه العموم، مخصوص بقوله تعالى في سورة البقرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبقوله تعالى في سورة النجم وكم من ملك في السماوات والأرض، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وبقوله تعالى في سورة طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن هذه ثلاث آيات فيها إثبات الشفاعة، ولكن شفاعة مشروطة. فإذن هذه الشفاعة المثبتة وتلك الشفاعة المنفية، فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة للكافرين، والشفاعة المثبتة هي بثلاث شروط، وهي الشروط الثلاثة. والشرط الأول رضا الله عن الشافع، وذلك في قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من رض إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي ورضي قوله كما قال أهل التفسير. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، وذلك في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثالث إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وذلك في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا تحمل هذه الآية التي فيها نفي الخلة والشفاعة على وجه العموم بهذه الآية، تحمل يعني هذا الآية العامة أو هذا النفي العام يحمل على هذا الإذن الخاص المشروط. وهنا تنبيه إلى ما ذكره بعض شراح هذه المقدمة، أن من أجمع التفاسير للقرآن بالقرآن من أجمع التفاسير في تفسير القرآن بالقرآن تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى الموسوم بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. إذن هذه من أهم الكتب المصنفة أو من أجمع الكتب لتفسير القرآن بالقرآن، تفسير الإمام ابن كثير وتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أعيا كذلك، يعني عجزت عن ذلك عن تفسير القرآن بالقرآن ولم تهتدي إلى ذلك ولم يتبين لك ذلك، والعي هو الجهل، قال: فإن أعيا كذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وقد سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله في أول هذه المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، وعلى هذا فلا غرو أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشقيها القولي والعملي مفسرة للقرآن العظيم، وأن يرجع إليها في ذلك كما قرره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. ويقول شيخ الإسلام ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد مؤكدا هذا المعنى ومعضدا هذا المنحى، وذلك في مجموع فتاواه المجلد 17 الصفحة 31 و400 إلى الصفحة 32 و400، يقول: قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأول النزاع النزاع في معاني القرآن. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأول النزاع النزاع في معاني القرآن. فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه امتنع الرد إليه، يعني لابد أن يكون إذن الرسول عالما بمعاني القرآن وإلا يمتنع الرد عليه إذا عند التنازع. قال: وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها أي السنة تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر، يعني من الأوامر والأخبار، من الأحكام والأخبار، من الخبر والإنشاء، الإنشاء التي هي الأوامر والنواهي والأخبار لأن القرآن أو الكلام عموما خبر وإنشاء، إما أمر ونهي أو خبر. وإضافة إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر الإمام الشاطبي نحو ذلك، فكما ذكر ذلك الإمام المشرقي ذكر هذا الإمام المغربي. فقال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه، ولذلك قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة وهو الكتاب وبيان معانيه، وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا أفضل الجزاء بمنه وفضله. فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا للكتاب، هذا هو الأمر العام فيها. إلى أن قال: فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى، فإنه كلام الله العليم، وأن إلى ربك المنتهى. وقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. انتهى كلامه رحمه الله من الموافقات، المجلد الثالث الصفحة 90 بعد 200. وهو الذي قرره أيضا الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، حيث قال في معرض ذكره لوجوه تأويل القرآن: الوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم، ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، يعني ما خص الله عز وجل نبيه بتفسير كلامه أو بعلم تفسير كلامه دون سائر الأمة، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. إذن لا يمكن معرفة تأويل هذا النوع إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. إذن في هذه الفقرة يسوق المصنف رحمه الله تعالى كلاما للإمام العلمي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى صاحب المذهب المتبوع. مفاد هذا الكلام أن كل الأحكام الشرعية لها أصل في كتاب الله تعالى، إما عن طريق العموم والإجمال أو عن طريق الإشارة والتنبيه. من أجل ذلك عقد الحافظ السيوطي فصلا في كتابه الإتقان في علوم القرآن، المجلد الرابع الصفحة 28 إلى 30، عقد فصلا يبين هذا الأمر ويوضحه، وقد ذكر في أول هذا الفصل آيتين كريمتين، وهما قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله المذكور هاهنا في هذه المقدمة، وساق جملة من الآثار السلفية، ومن ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. قال الحافظ البيهقي: يعني أصول العلم، فأصول العلم في كتاب الله عز وجل. وذكر أيضا ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير قال: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. إذن سعيد بن جبير التابعي الجليل أحد أئمة التفسير من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما بلغني حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت تصديقه في كتاب الله عز وجل، إلا وجدت له أصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقل وأيضا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله. يعني ما حدثتكم بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكرت لكم أصله وتصديقه من كتاب الله جل وعلا. ثم ساق كلاما للشافعي قال فيه: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قيل من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، هذا كله كلام الإمام الشافعي، يقول الإمام الشافعي: فإن قيل، يعني إن قال قائل، من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة، لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض علينا الأخذ بقوله. وقال الشافعي مرة بمكة: سألوني عما شئتم أخبركم عنه في كتاب الله. الإمام الشافعي أحد أئمة الدين من أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو أحد عباقرة هذه الأمة، من الأذكياء الأزكياء رحمه الله تعالى، ممن جمع بين الحديث والفقه فيه، فهو من أئمة الحديث. وقد قال الإمام أحمد إنه من المجددين. الإمام الشافعي ذكر في القرن الأول عمر بن عبد العزيز، الإمام أحمد ذكر المجددين، القرن الأول قال المجدد هو عمر بن عبد العزيز، في القرن الثاني هو المجدد هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وهو من بني عبد المطلب، فهو من آل البيت رحمه الله تعالى. يقول الشافعي: سألوني عما شئتم أخبركم عنه في كتاب الله، يعني كل ما تسألون عنه أخبركم به وأجيبكم به من كتاب الله عز وجل. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ الزنبور حشرة، وهو طائرة ضارة، حشرة مثل النحلة، الزنبور مثل النحلة وهي تلدغ تضر الإنسان. فقال فسئل: ماذا، هل يجوز للمحرم، لمن كان محرما في حج أو في عمرة، أن يقتل الزنبور إذا آذاه أو إذا خشي أذاه؟ فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجاب، إذن بدأ يجيب، قال: أولا قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي أمر الله عز وجل باتباع الرسول وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. ثم قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. إذن لاحظوا وانتبهوا إلى تسلسل الاستدلال. الأصل هو قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الأصل، ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأمره بالاقتداء بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مثل ما أمر الله عز وجل به. ثم قال إذن هذا الحديث حديث صحيح وإسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني وغيره من العلماء، يعني هذا الحديث إسناده صحيح وهو إحداث إسناده على شرط الصحيح. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن البعير بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ثم قال وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبورة. إذن عمر بن الخطاب أمر بقتل المحرم الزنبور، يعني هذه الحشرة الضارة التي تلدغ الإنسان. وعمر بن الخطاب ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، وهو الخليفة الثالث رضي الله عنه وأرضاه. والله جل وعلا أمر في القرآن أن نأخذ ما أتانا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نمتثل ما أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ به. وقد أمرنا بأن نقتدي بعمر رضي الله عنه الذي أمرنا بقتل المحرم الزنبور. فهذا من ذكاء الإمام الشافعي، فجعل هذا الحكم الذي ذكره عمر وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم، ربطه بهذه الآية، فربط هذا الحكم بهذه الآية، وأن الأصل في هذا الحكم هو هذه الآية الكريمة. إلى أن قال السيوطي رحمه الله في هذا الكتاب الإتقان في علوم القرآن، قال وقال ابن برجان الإشبيلي وهو متوفى سنة 27 و600 وهو أحد أئمة اللغة والتفسير، قال ابن برجان في تفسيره ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن به أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه وعنها عنه من عنه. إذن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، يعني ما حكم من حكم، فهو في القرآن به أو فيه أصله في القرآن قرب أو بعد، سواء كان يعني هذا الأصل قريبا أو بعد، فهمه من فهمه كما فهمه الإمام الشافعي، فهم يعني هذا جواب عمر، ربط جواب عمر بأمره بقتل المحرم الزنبورة بهذه الآية وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل بينهما قول النبي عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. قال فهمه من فهمه وعمه منه من عمه، يعني غافل عنه وجاهله. قال وكذا كل ما حكم به أو قضى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا كل ما حكم به أو قضى، يعني كل ما حكم به أو قضى به النبي عليه الصلاة والسلام فله أصل في القرآن، سواء كان هذا الأصل قريبا أو بعيدا، ولكن قد يدق المعنى فلا يفهمه إلا أصحاب الذكاء الدقيق مثل الإمام الشافعي. قال وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه. انتهى كلام ابن برجان، وهو مؤيد لما ذكره شيخ الإسلام أو لما ذكره الإمام الشافعي ونقله شيخ الإسلام عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام في هذه المقدمة، قال الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. هنا يذكر المصنف رحمه الله تتمة كلام الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، وهو يتضمن جملة من الأدلة على ما قاله وقرره، فذكر ثلاث آيات. الأولى هي قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام: ومراده والله أعلم ما نص عليه وأوحي به إليك. إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، مراده مراد الله عز وجل ما نص عليه وأوحي به إليه، يعني يحكم بما نص الله عز وجل عليه في الكتاب وأوحي به إليه. فدلت هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أوحاه الله إليه وأنزله عليه من الكتاب والحكمة التي هي السنة. إذن هذا يعضد ما ذكره، إذن هذا دليل استدل به الإمام الشافعي على ما ذكره هاهنا، وهو أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن العظيم، وأن له أصلا في كتاب الله عز وجل. الآية الثانية التي استدل بها الإمام الشافعي ونقلها عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر يعني القرآن لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، أي لعلمك بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل. فإذا هذا هو السنة مع القرآن: تفصيل الإجمال وبيان الإشكال. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والذكر في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو القرآن. انتهى من شفاء العليل الصفحة 39. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: فكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ربه سبحانه. فكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ربه سبحانه، بينه بأمره وإذنه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر أي القرآن لتبين للناس. اللام هنا هي لام كي، لام التعليل. ما هي العلة؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه استدل بها الإمام الشافعي على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، لأن هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه وبين معاني القرآن بأقواله وأفعاله الشريفة، وأن بيانه صلى الله عليه وسلم نابع من القرآن، لأن الله عز وجل أمره بذلك في هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية الثالثة هي قول الله جل وعلا، الآية الثالثة التي استدل بها الإمام الشافعي على هذا الأمر والتي نقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه الآية هي قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. قال الإمام البغوي في تفسيره: الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام. يعني ما هو هذا الأمر؟ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام، يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المقصود من إنزال الكتاب. بل هذا الأسلوب، الأسلوب النفي المبطل أو المبطل بالاستثناء، هذا يدل على الحصر والقصر، وما أنزلنا عليك الكتاب، ما هنا نافية إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يعني أن كأن الأمر محصور ومقصور على، يعني إزال كتاب المقصود منه محصور ومقصور على النبي عليه الصلاة والسلام، محصور ومقصور على بيانه لهم أو بيان لهم ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام. فالنفي المبطل بالاستثناء يدل على ماذا؟ على الحصر والقصر، كقولنا، كقول القائل لا إله إلا الله، نفي مبطل بالاستثناء يدل على حصر وقصر الألوهية على الله جل وعلا، وتخصيص الرب جل وعلا بالألوهية والعبودية. إذن هذه الآية وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه دلت على أن المقصود من إنزال الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيانه لمعانيه وأحكامه عن طريق سنته الشريفة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني من حديث المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال القاضي البيضاوي عند شرحه لمصابيح السنن للإمام البغوي في كتابه المسمى تحفة الأبرار، قال: ومعنى ومثله معه أي أحكاما ومواعظ، يعني في السنة أحكاما ومواعظ وأمثالا تماثل القرآن في كونها وحيا واجبة القبول، يعني مثله في الحجية. فإذا المقصود المصنف أن هذا الحديث يفيد ما أفادته الآيات الثلاث من أن السنة مثل القرآن في الحجية والقبول في القول والعمل. فالسنة مثل القرآن في الحجية وفي القبول في القول والعمل. لهذا قال العلامة بن عثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام الموسوم بفتح ذي الجلال والإكرام المجلد الثالث صفحة 10 بعد 500، قال: حكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن، حكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا استدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة بهاتين الآيتين واللتين استدل بهما الإمام الشافعي، واللتين ذكرهما شيخ الإسلام في هذه المقدمة، وذكر واستدل أيضا بهذا الحديث والذي ذكره ها هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ليثبت أن حكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا ما جاء في السنة فهو من كتاب الله. هذا يوافق ما قلنا وما ذكره إمام الشافعي، أن ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، لأن له أصلا من كتاب الله عز وجل. قال: فإذا ما جاء، يقول الشيخ ابن عثيمين، فإذا ما جاء في السنة فهو في كتاب الله، لأن الله أخبرنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما نزل إليه، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين من كتابه فتح ذي الجلال والإكرام. وبهذا ينتهي هذا المجلس، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 52 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: فصل. فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن، فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. سبق وأن ذكرنا في طليعة هذه المقدمة، يعني في طليعة شرح هذه المقدمة، أن غالب من جاء بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وصنف في هذا الفن أي في أصول التفسير، كل هؤلاء أو غالبهم عالة على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذكرنا طائفة من العلماء ممن استفاد من هذه الرسالة المباركة، وعلى رأسهم تلميذ المصنف الحافظ ابن كثير رحمه الله، والعلامة الزركشي، والحافظ السيوطي، وجمال الدين القاسمي، والعلامة عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع. وقد ذكر بعض شراح هذه المقدمة أن هذا الباب المتعلق بأحسن طرق التفسير على وجه الخصوص لا يكاد أحد صنف في أصول التفسير أو علوم القرآن إلا واقتبس منه، بل قد ينقله بحذافيره كما فعل الإمام ابن كثير في مقدمة تفسيره أو في مقدمة تفسيره. وهذا الباب هو من أهم أبواب الكتاب إن لم يكن أهمها، إذ يعتبر بيانا لمنهج علمي دقيق في دراسة التفسير، والسبيل التي ينبغي سلوكها لضبط قواعد هذا العلم. وقد جاء في صورة سؤال وجواب لأجل لفت انتباه القارئ وترسيخ هذا العلم في الأذهان. قال المصنف رحمه الله: إن أصح الطرق في ذلك، يعني طرق أصح طرق التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه التبيان في أيمان القرآن، وفي نسخة التبيان في أقسام القرآن، أي وهو جمع قسم لا جمع قسم، قال في التبيان في أيمان القرآن طبعة دار عالم الفوائد في صفحة 72 و200، وهو من أبلغ التفاسير. أن يفسر القرآن بالقرآن هذا من أبلغ التفاسير. ووجه ذلك كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به. إذن لماذا أحسن تفسير القرآن هو أن يفسر القرآن بالقرآن؟ لأن الله جل وعلا هو الذي أنزل هذا القرآن وهو أعلم بمراده منه سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلامة ابن عثيمين رحمه الله 3 أمثلة لتفسير القرآن بالقرآن، وذلك في تفسير الفاتحة أو في مقدمة تفسير الفاتحة والبقرة من تفسيره في الصفحة 30. قال يعني المثال الأول هو قول الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فقد فسر سبحانه أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن هنا فسر الله جل وعلا أولياء الله بقوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين صفتهم الإيمان والتقوى، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي. إذن أولياء الله من هم؟ هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن فسر سبحانه أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. الآية الثانية أو المثال الثاني قول الله جل وعلا: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق. قال: فقد فسر الطارق بقوله في الآية التي تليها: النجم الثاقب. إذن طارق ما هو؟ هو النجم الثاقب كما جاء في الآية التي تليها. المثال الثالث قول الله جل وعلا: والأرض بعد ذلك دحاها. قال: فقد فسر سبحانه دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فهذا هو معنى الدحو، ولا مانع أن يكون يعني أن يكون للفظة الدحو معنى آخر، وهو أن الأرض مثل البيضة يعني كروية. وهنا إذا فسر الله جل وعلا قوله في هذه السورة دحاها بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. فإذا إخراج الماء والمرعى منها وإرساء الجبال منه سبحانه وتعالى هو معنى الدحو أو أحد معاني الدحو. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: فما أجمل في مكان، يعني بيان لمعنى تفسير القرآن بالقرآن من أنواع تفسير القرآن بالقرآن، قال: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر. يعني من أنواع تفسير القرآن بالقرآن أن يفسر ما أجمل في مكان في موضع آخر وفي مكان آخر. قال: فما أجمل في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، يعني فيحمل المجمل على المفسر المفصل المبين، وذلك ليتبين المعنى الصحيح. مثال ذلك، وبالمثال يتضح المقال. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات فسرتها آية سورة الأعراف وذلك في قول الله جل وعلا: قال أي آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن هذه الكلمات التي تلقاها آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشرية، هذه الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه لما قالها، هي قوله سبحانه وتعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تاب الله عز وجل بها على آدم وحواء لما أكل من الشجرة. وقد جاء في بعض الأحاديث المكذوبة الموضوعة أن الكلمات التي تلقاها فيها توسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مكذوب الموضوع، يستدل به بعض الصوفية المخرفين الذين يجوزون التوسل بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث مكذوب، والصحيح هو ما قاله الله جل وعلا حكاية عن آدم وحواء أنهما قالا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله عز وجل على آدم وحواء. مثال أيضا حمل المجمل على المفسر المفصل المبين قوله تعالى في سورة النساء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك، يعني في قوله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن أن إذا سمعتم، ما هي الآية التي أحيل عليها؟ قال: والذي أحيل عليه في هذه الآية من النهي في ذلك هو قوله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. إذن ما هي الآية المقصودة في قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء وقد نزل عليكم في الكتاب أي في القرآن العظيم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره؟ هي قوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فاللفظة المجملة هي في الكتاب، نزل عليكم في الكتاب، وتفسيرها: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وها هنا مسألة منهجية مهمة نبه عليها أحد شراح هذه المقدمة وهو الشيخ الدكتور محمد بازمول، وذلك عند تعليقه على هذه الفقرة وفيها رد على قاعدة حمل المجمل على المفصل في غير كلام الله ورسوله. وهذه القاعدة وضعها بعض المنحرفين لغرض الدفاع عن أقواله، وهذه الأقوال التي قالها مخالفة للحق. فإذا هذه القاعدة وضعها بعض المنحرفين عن الجادة وعن سواء السبيل، وذلك لغرض الدفاع عن أقواله المخالفة للحق وإيجاد المخارج لها بدل التوبة والتراجع عنها. فيقول الشيخ محمد بازمول عند شرحه لهذه الفقرة من شرحه لهذا الكتاب مقدمة في أصول التفسير، يقول الشيخ الدكتور محمد بازمول جزاه الله خيرا، قال: حمل الكلام المجمل على المبين محله في كلام المعصوم. حمل الكلام المجمل على المبين يعني على المفصل محله في كلام المعصوم، يعني يصح أين؟ يصح في كلام المعصوم، في كلام الله ورسوله. قال: لأنه معصوم عن الخطأ، وغير المعصوم لا يحمل كلامه المجمل على المفسر. إذن يخطئ هذا القائل في قوله بحمل المجمل على المفسر في كلام المعصوم، إلا أن يكون على سبيل ماذا؟ على سبيل الشرح والتبيين، لا على سبيل يعني الشرح والتفسير، لا على سبيل الاعتذار والتبرير. ثم قال الشيخ محمد بازمول: إنما يقال في الموضع المجمل إذا كان إجماله من المعنى الأول، يعني إذا كان في كلام الله ورسوله كان اللفظ مجملا، ماذا يقال في الموضع المجمل؟ هذا كلام مجمل لا يظهر معناه ولا يقبل ولا يبنى عليه أو لا يبني عليه. إذن هذا الكلام المجمل، والكلام إذا كساه ثوب الإجمال، يعني إذا كان مجملا كساه ثوب الاحتمال، أو إذا كساه ثوب الإجمال تطرقه الاحتمال فبطل به الاستدلال. الكلام إذا كساه ثوب الإجمال أو كساه ثوب الإجمال أو كسي ثوب الإجمال تطرق إليه الاحتمال فبطل به الاستدلال. إذن يقول الشيخ محمد حفظه الله ووفقه وسدده، قال إنما يقال في الموضع المجمل إذا كان إجماله في من المعنى الأول، أي في محل في كلام معصوب. هذا ماذا يقال؟ هذا كلام مجمل لا يظهر معناه ولا يقبل ولا يبنى عليه. أما إذا كان من المعنى الثاني، يعني إذا كان في كلام غير المعصوم، فإنه يحكم ببطلان الموضع المجمل وأنه غير صحيح. إذن ماذا نقول في هذا الكلام؟ نقول هذا غير صحيح وهذا باطل. فإن كان لصاحب هذا الكلام كلام آخر على الصواب قبل صوابه ورد الخطأ، ولا يلزم حمل مجمله على مبينه. إذن لا يلزم حمل المجمل على المبين في كلام غير معصوم، ويقال هذا، بل يقال الكلام الذي هو خطأ يقال هذا خطأ وغير صحيح، وينبغي التراجع عنه والتوبة منه. إذا كان يعني كلاما غير صحيح لا بد أن يتراجع في دين الله عز وجل، أن يتراجع ويتوب منه ويبين خطأه، وما قيل من الصواب يقبل، ولكن لا يلزم حمل المجمل على المبين. ثم قال الشيخ محمد: فمن خرج عن هذه السبيل وطالب بحمل مجمل كلامه على مفصله فقد جعل لنفسه من الحكم ما للمعصوم. هكذا يفعل الغرور والعناد بصاحبه، يجعل لنفسه من الحكم ما للمعصوم، يطالب بحمل كلامه المجمل على مفصله. وما هو هذا الكلام المجمل؟ كان يقول هذا القائل، وهذا يعني قبل 20 سنة كان هذا القائل من المنحرفين يقول عن بعض الصحابة رضي الله عنه، ويقول بعض الصحابة غثاء، ويقول العياذ بالله بعض الصحابة قواطي صلصة. فلما قيل له إن هذا الكلام باطل، وإن هذا الكلام فيه قدح في الصحابة، والصحابة لا يجوز أن يذكرهم الإنسان إلا بالجميل الحسن، ولا يجوز أن تقال مثل هذه العبارات الشنيعة القبيحة في حقهم، قال لا، أنا عندي كلام فيه ثناء عليهم، فاحملوا هذا الكلام المجمل على هذا ذلك الكلام المفصل، احملوا على ذلك هذا الكلام القبيح على ذلك الكلام الحسن. فقيل له إن هذا غير صحيح، فالواجب أن تتوب من هذا الكلام القبيح، أما ذلك الكلام الحسن فهو مقبول منك، أما هذا فلا يقبل منك، فهو كلام باطل ينبغي أن تتوب منه. فصار انتقاما لنفسه وعنادا وردا للحق واعتذارا وتبريرا لباطله، صار يؤصل هذا الأصل ويقول لا، يجب أن يحمل المجمل على المفصل، ويطالب الجميع أن يحملوا مجمل كلامه على مفصله. فرد عليهم العلماء وعلى رأسه، فرد عليه العلماء وعلى رأسهم الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ومن هؤلاء الردين الشيخ محمد بازمول، الشيخ الدكتور محمد بازمول في شرح عند شرحي لهذه المقدمة. فاقتضى التنبيه والبيان. ثم قال المصنف رحمه الله: وما اختصر في مكان فقد بسط في موضع آخر. هذا نوع ثاني من طرق تفسير القرآن بالقرآن، وهو أن يعني ما اختصر في مكان يبسط في موضع آخر، ما اختصر في مكان من القرآن العظيم وبسط في موضع آخر فإنه يبين في ذلك الموضع المبسوط ويتبين معناه في ذلك الموضع المبسوط. مثال ذلك قول الله تعالى في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. في هذه الآية اختصرت هذه الطيبات، اختصر معناها، أجملت واختصرت، وقد جاء بسط هذه الطيبات التي حرمها الله تعالى على اليهود في آية سورة الأنعام، حيث قال الله جل وعلا: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإذا ما هي هذه الطيبات حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم؟ ما هي هذه الطيبات؟ حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، شحوم البقر والغنم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم. هذا هو الذي هذا يعني هذا المختصر هنا هو الذي فصله أيضا في سورة النساء، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيب، فبظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، اختصره في سورة الأنعام بقوله ببغيهم. فإذا ها هنا فائدة في آية النساء، جاء ذكر الطيبات التي حرمها الله تعالى على اليهود مختصرا، وتعديهم على حرمات الله تعالى وبغيهم مفصلا. ما هو تعديهم؟ قال فبظلم من الذين هادوا وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذا إذن جاء مفصلا في سورة النساء، وجاء مفصلا في سورة النساء. أما في ذكر الطيبات فقد جاء مختصرا في سورة النساء، أما في سورة الأنعام فقد جاء ذكر الطيبات التي حرمها الله تعالى على اليهود مفصلا، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. وجاء تعديهم في سورة الأنعام، جاء تعدي اليهود على حرمات الله في وبغيهم في سورة الأنعام جاء مختصرا. قال الله عز وجل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وإضافة إلى ما ذكر المصنف من وجوه تفسير القرآن بالقرآن، ذكر بعض أهل العلم أنواع أخرى من تفسير القرآن بالقرآن، من ذلك حمل المطلق على المقيد، وقد مثل العلماء لذلك بآية سورة المجادلة التي فيها كفارة الظهار، وهي قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. الرقبة هنا مطلقة، أي رقبة؟ فيدخل فيها المؤمن والكافر، الرقبة المؤمنة والرقبة الكافرة. ولكن في الآية التي فيها كفارة القتل، وهي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل يعني هنا ذكر قيدها بماذا؟ بالإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة، فيحمل المطلق في الأولى على المقيد في الثانية، فالرقبة المطالب بتحريرها في كفارة الظهار يتعين أن تكون مؤمنة. وكذلك من وجوه تفسير القرآن بالقرآن حمل العام على الخاص، وقد مثل العلماء لذلك بآية سورة البقرة التي فيها نفي الخلة والشفاعة على وجه العموم، وهي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فهذه النفي، نفي الخلة والشفاعة على وجه العموم، مخصوص بقوله تعالى في سورة البقرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وبقوله تعالى في سورة النجم وكم من ملك في السماوات والأرض، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وبقوله تعالى في سورة طه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. إذن هذه ثلاث آيات فيها إثبات الشفاعة، ولكن شفاعة مشروطة، فإذن هذه الشفاعة المثبتة وتلك الشفاعة المنفية. فالشفاعة المثبتة هي الشفاعة للكافرين، والشفاعة المثبتة هي بثلاث شروط، وهي الشروط الثلاثة. والشرط الأول رضا الله عن الشافع، وذلك في قوله تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من رض إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي ورضي قوله كما قال أهل التفسير. الشرط الثاني رضا الله عن المشفوع له، وذلك في قوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الشرط الثالث إذن الله تعالى للشافع أن يشفع، وذلك في قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فإذا تحمل هذه الآية التي فيها نفي الخلة والشفاعة على وجه العموم بهذه الآية، تحمل يعني الآية العامة أو هذا النفي العام يحمل على هذا الإذن الخاص المشروط. وهنا تنبيه إلى ما ذكره بعض شراح هذه المقدمة، أن من أجمع التفاسير للقرآن بالقرآن من أجمع التفاسير في تفسير القرآن بالقرآن تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، ثم يأتي بعد ذلك تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى الموسوم بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. إذن هذه من أهم الكتب المصنفة أو من أجمع الكتب لتفسير القرآن بالقرآن، تفسير الإمام ابن كثير وتفسير الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أعياك ذلك، يعني عجزت عن ذلك عن تفسير القرآن بالقرآن ولم تهتدي إلى ذلك ولم يتبين لك ذلك، والعي هو الجهل، قال: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. وقد سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله في أول هذه المقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه، وعلى هذا فلا غرو أن تكون سنة النبي صلى الله عليه وسلم بشقيها القولي والعملي مفسرة للقرآن العظيم، وأن يرجع إليها في ذلك كما قرره المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفقرة. ويقول شيخ الإسلام ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد مؤكدا هذا المعنى ومعضدا هذا المنحى، وذلك في مجموع فتاواه المجلد 17 الصفحة 31 و400 إلى الصفحة 32 و400، يقول: قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأول النزاع النزاع في معاني القرآن. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وأول النزاع النزاع في معاني القرآن. فإن لم يكن الرسول عالما بمعانيه امتنع الرد إليه، يعني لا بد أن يكون إذن الرسول عالما بمعاني القرآن وإلا يمتنع الرد عليه إذا عند التنازع. قال: وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر. وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر أئمة الدين أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عن مجمله، وأنها أي السنة تفسر مجمل القرآن من الأمر والخبر، يعني من الأوامر والأخبار، من الأحكام والأخبار، من الخبر والإنشاء، الإنشاء التي هي الأوامر والنواهي والأخبار لأن القرآن أو الكلام عموما خبر وإنشاء، إما أمر ونهي أو خبر. وإضافة إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر الإمام الشاطبي نحو ذلك، فكما ذكر ذلك الإمام المشرقي ذكر هذا الإمام المغربي. فقال الشاطبي رحمه الله تعالى: إن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه، ولذلك قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وذلك التبليغ من وجهين: تبليغ الرسالة وهو الكتاب وبيان معانيه، وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم وجزاه عنا أفضل الجزاء بمنه وفضله. فأنت إذا تأملت موارد السنة وجدتها بيانا للكتاب، هذا هو الأمر العام فيها. إلى أن قال: فكتاب الله تعالى هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار النظار ومدارك أهل الاجتهاد، وليس وراءه مرمى، فإنه كلام الله العليم، وأن إلى ربك المنتهى. وقد قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة، ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. انتهى كلامه رحمه الله من الموافقات، المجلد الثالث الصفحة 90 بعد 200. وهو الذي قرره أيضا الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره، حيث قال في معرض ذكره لوجوه تأويل القرآن: الوجه الثاني ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم، ما خص الله بعلم تأويله نبيه صلى الله عليه وسلم دون سائر أمته، يعني ما خص الله عز وجل نبيه بتفسير كلامه أو بعلم تفسير كلامه دون سائر الأمة، وهو ما فيه مما بعباده إلى علم تأويله الحاجة، فلا سبيل لهم إلى علم ذلك إلا ببيان الرسول صلى الله عليه وسلم لهم تأويله. إذن لا يمكن معرفة تأويل هذا النوع إلا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه بفعله وقوله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. بل قد قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. إذن في هذه الفقرة يسوق المصنف رحمه الله تعالى كلاما للإمام العلم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى صاحب المذهب المتبوع. مفاد هذا الكلام أن كل الأحكام الشرعية لها أصل في كتاب الله تعالى، إما عن طريق العموم والإجمال أو عن طريق الإشارة والتنبيه. من أجل ذلك عقد الحافظ السيوطي فصلا في كتابه الإتقان في علوم القرآن، المجلد الرابع الصفحة 28 إلى الصفحة 30، عقد فصلا يبين هذا الأمر ويوضحه، وقد ذكر في أول هذا الفصل آيتين كريمتين، وهما قوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ثم نقل قول الإمام الشافعي رحمه الله المذكورها هنا في هذه المقدمة، وساق جملة من الآثار السلفية، ومن ذلك ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد العلم فعليه بالقرآن، فإن فيه خبر الأولين والآخرين. قال الحافظ البيهقي: يعني أصول العلم، فأصول العلم في كتاب الله عز وجل. وذكر أيضا ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير قال: ما بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه إلا وجدت مصداقه في كتاب الله. إذن سعيد بن جبير التابعي الجليل أحد أئمة التفسير من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه يقول: ما بلغني حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وجدت تصديقه في كتاب الله عز وجل، إلا وجدت له أصلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقل وأيضا أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم بحديث أنبأتكم بتصديقه من كتاب الله. يعني ما حدثتكم بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وذكرت لكم أصله وتصديقه من كتاب الله جل وعلا. ثم ساق كلاما للشافعي قال فيه: ليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا في كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. فإن قيل من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، هذا كله كلام الإمام الشافعي، يقول الإمام الشافعي: فإن قيل، يعني إن قال قائل، من الأحكام ما ثبت ابتداء بالسنة، قلنا: ذلك مأخوذ من كتاب الله في الحقيقة، لأن كتاب الله أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وفرض علينا الأخذ بقوله. وقال الشافعي مرة بمكة: سألوني عما شئتم أخبركم عنه في كتاب الله. الإمام الشافعي أحد أئمة الدين من أصحاب المذاهب المتبوعة، وهو أحد عباقرة هذه الأمة، من الأذكياء الأزكياء رحمه الله تعالى، ممن جمع بين الحديث والفقه فيه، فهو من أئمة الحديث. وقد قال الإمام أحمد إنه من المجددين. الإمام الشافعي ذكر في القرن الأول عمر بن عبد العزيز، الإمام أحمد ذكر المجددين، القرن الأول قال المجدد هو عمر بن عبد العزيز، في القرن الثاني هو المجدد هو الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، وهو من بني عبد المطلب، فهو من آل البيت رحمه الله تعالى. يقول الشافعي: سألوني عما شئتم أخبركم عنه في كتاب الله، يعني كل ما تسألون عنه أخبركم به وأجيبكم به من كتاب الله عز وجل. فقيل له: ما تقول في المحرم يقتل الزنبور؟ الزنبور حشرة، وهو طائرة ضارة، حشرة مثل النحلة، الزنبور مثل النحلة وهي تلدغ تضر الإنسان. فقال، فسأل: ماذا، هل يجوز للمحرم، لمن كان محرما في حج أو في عمرة، أن يقتل الزنبور إذا آذاه أو إذا خشي أذاه؟ فقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأجاب، إذن بدأ يجيب. قال: أولا قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي أمر الله عز وجل باتباع الرسول وامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه. ثم قال: وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبو بكر وعمر. إذن لاحظوا وانتبهوا إلى تسلسل الاستدلال. الأصل هو قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الأصل، ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأمره بالاقتداء بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، وما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في مثل ما أمر الله عز وجل به. ثم قال إذن هذا الحديث حديث صحيح وإسناده صحيح وصححه الشيخ الألباني وغيره من العلماء، يعني هذا الحديث إسناده صحيح وهو إحداث إسناده على شرط الصحيح. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن البعير بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ثم قال وحدثنا سفيان عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل المحرم الزنبورة. إذن عمر بن الخطاب أمر بقتل المحرم الزنبور، يعني هذه الحشرة الضارة التي تلدغ الإنسان. وعمر بن الخطاب ممن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدى به، وهو الخليفة الثالث رضي الله عنه وأرضاه. والله جل وعلا أمر في القرآن أن نأخذ ما أتانا الرسول عليه الصلاة والسلام وأن نمتثل ما أتانا الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نأخذ به. وقد أمرنا بأن نقتدي بعمر رضي الله عنه الذي أمرنا بقتل المحرم الزنبور. فهذا من ذكاء الإمام الشافعي، فجعل هذا الحكم الذي ذكره عمر وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم، ربطه بهذه الآية، فربط هذا الحكم بهذه الآية، وأن الأصل في هذا الحكم هو هذه الآية الكريمة. إلى أن قال السيوطي رحمه الله في هذا الكتاب الإتقان في علوم القرآن قال: وقال ابن برجان الإشبيلي وهو متوفى سنة 27 و600 وهو أحد أئمة اللغة والتفسير، قال ابن برجان في تفسيره: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فهو في القرآن به أو فيه أصله قرب أو بعد، فهمه من فهمه وعنها عنه من عنه. إذن يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شيء، يعني ما حكم من حكم، فهو في القرآن به أو فيه أصله، أصله في القرآن قرب أو بعد، سواء كان يعني هذا الأصل قريبا أو بعد، فهمه من فهمه كما فهمه الإمام الشافعي، فهم يعني هذا جواب عمر، ربط جواب عمر بأمره بقتل المحرم الزنبورة بهذه الآية: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وجعل بينهما قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعد أبو بكر وعمر. قال فهمه من فهمه وعمه منه من عمه، يعني غفل عنه وجاهله. قال وكذا كل ما حكم به أو قضى، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا كل ما حكم به أو قضى، يعني كل ما حكم به أو قضى به النبي عليه الصلاة والسلام فله أصل في القرآن، سواء كان هذا الأصل قريبا أو بعيدا، ولكن قد يدق المعنى فلا يفهمه إلا أصحاب الذكاء الدقيق مثل الإمام الشافعي. قال وإنما يدرك الطالب من ذلك بقدر اجتهاده وبذل وسعه ومقدار فهمه. انتهى كلام ابن برجان، وهو مؤيد لما ذكره شيخ الإسلام أو لما ذكره الإمام الشافعي ونقله شيخ الإسلام عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام في هذه المقدمة: قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. هنا يذكر المصنف رحمه الله تتمة كلام الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله تعالى، وهو يتضمن جملة من الأدلة على ما قاله وقرره، فذكر ثلاث آيات. الأولى هي قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رفع الملام: ومراده والله أعلم ما نص عليه وأوحي به إليك. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، مراده مراد الله عز وجل ما نص عليه وأوحي به إليه، يعني يحكم بما نص الله عز وجل عليه في الكتاب وأوحي به إليه. فدلت هذه الآية على أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أوحاه الله إليه وأنزله عليه من الكتاب والحكمة التي هي السنة. إذن هذا يعضد ما ذكره، إذن هذا دليل استدل به الإمام الشافعي على ما ذكره ها هنا، وهو أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن العظيم، وأن له أصلا في كتاب الله عز وجل. الآية الثانية التي استدل بها الإمام الشافعي ونقلها عنه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره عند تفسير هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر، يعني القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم، أي لعلمك بمعنى ما أنزل عليك وحرصك عليه واتباعك له، ولعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم، فتفصل لهم ما أجمل وتبين لهم ما أشكل. فإذا هذا هو السنة مع القرآن: تفصيل الإجمال وبيان الإشكال. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله: والذكر في قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، هو القرآن. انتهى من شفاء العليل الصفحة 39. وقال أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين: فكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ربه سبحانه. فكل ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن ربه سبحانه، بينه بأمره وإذنه. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكر، أي القرآن، لتبين للناس. اللام هنا هي لام كي، لام التعليل. ما هي العلة؟ لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه استدل بها الإمام الشافعي على أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، لأن هذه الآية تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أمر ربه وبين معاني القرآن بأقواله وأفعاله الشريفة، وأن بيانه صلى الله عليه وسلم نابع من القرآن، لأن الله عز وجل أمره بذلك في هذه الآية: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية الثالثة هي قول الله جل وعلا، الآية الثالثة التي استدل بها الإمام الشافعي على هذا الأمر والتي نقلها عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه الآية هي قوله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. قال الإمام البغوي في تفسيره: الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام. يعني ما هو هذا الأمر؟ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه، أي الذي اختلفوا فيه من الدين والأحكام، يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقصود من إنزال الكتاب. بل هذا الأسلوب، الأسلوب النفي المبطل أو المبطل بالاستثناء، هذا يدل على الحصر والقصر، وما أنزلنا عليك الكتاب، ما هنا نافية إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. يعني أن كأن الأمر محصور ومقصور على، يعني إنزال الكتاب المقصود منه محصور ومقصور على النبي عليه الصلاة والسلام، محصور ومقصور على بيانه لهم أو بيان لهم ما اختلفوا فيه من الدين والأحكام. فالنفي المبطل بالاستثناء يدل على ماذا؟ على الحصر والقصر، كقولنا، كقول القائل لا إله إلا الله، نفي مبطل بالاستثناء يدل على حصر وقصر الألوهية على الله جل وعلا، وتخصيص الرب جل وعلا بالألوهية والعبودية. إذن هذه الآية وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه دلت على أن المقصود من إنزال الكتاب على الرسول صلى الله عليه وسلم هو بيانه لمعانيه وأحكامه عن طريق سنته الشريفة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وصححه الألباني من حديث المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال القاضي البيضاوي عند شرحه لمصابيح السنن للإمام البغوي في كتابه المسمى تحفة الأبرار، قال: ومعنى ومثله معه أي أحكاما ومواعظ، يعني في السنة أحكاما ومواعظ وأمثالا تماثل القرآن في كونها وحيا واجبة القبول، يعني مثله في الحجية. فإذا المقصود المصنف أن هذا الحديث يفيد ما أفادته الآيات الثلاث من أن السنة مثل القرآن في الحجية والقبول في القول والعمل. فالسنة مثل القرآن في الحجية وفي القبول في القول والعمل. لهذا قال العلامة بن عثيمين رحمه الله في شرحه على بلوغ المرام الموسوم بفتح ذي الجلال والإكرام المجلد الثالث صفحة العاشرة بعد الخمسمائة، قال: حكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن، حكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن، كما قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا استدل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة واسعة بهاتين الآيتين اللتين استدل بهما الإمام الشافعي، واللتين ذكرهما شيخ الإسلام في هذه المقدمة، وذكر واستدل أيضا بهذا الحديث وهو الذي ذكره ها هنا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ليثبت أن حكم ما جاء في السنة كحكم ما جاء في القرآن. ثم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: فإذا ما جاء في السنة فهو من كتاب الله. هذا يوافق ما قلنا وما ذكره إمام الشافعي، أن ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، لأن له أصلا من كتاب الله عز وجل. قال: فإذا ما جاء، يقول الشيخ ابن عثيمين: فإذا ما جاء في السنة فهو في كتاب الله، لأن الله أخبرنا بأن محمد صلى الله عليه وسلم يبين لنا ما نزل إليه، وهذا في قوله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين من كتابه فتح ذي الجلال والإكرام. وبهذا ينتهي هذا المجلس، وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك.